نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا سؤال تفاعلي يوم السبت.
نعم.
سؤال تفاعلي يقول: أيهما أحب إليك، الكتب التي تحوي ألوانا ورسوما توضيحية وخرائط ذهنية أم التي تخلو من ذلك ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، سؤالنا نحن في مسألة استفادة الإخوة القراء من هذا النتائج. طبعا هذه أحد الطرق المعاصرة في طباعة الكتب، وهي أنها تحتوي على الخرائط الذهنية على طبعا والرسومات وعلى الألوان. ألوان تأتي تمييزا لمقاطع معينة، فواصل معينة بهذه الطريقة يعني. فهل هذا يؤثر في طريقة التحصيل، يسهل لهم القراءة والتحصيل، يجذبهم لها يعني، أثر ذلك ماذا، وهل يحبذها ولا لا، ونشوف. أنا متأكد أن بعضهم سيبقى على الطريقة الأثرية يعني القديمة.
عبد المنعم الكوشي يقول: طبعا الكتب التي تحتوي على ألوان ورسوم وخرائط ذهنية يستجيب معها العقل أفضل، فالعقل يكون أكثر استجابة في هذه الحالة، وبالتالي تستطيع تذكر عند النسيان، بخلاف الكتب الخالية مما ذكر. إلا أنه ينبغي التنبيه على أنه إذا طغى على الكتاب هذه الرسومات وألوان وغيرها يصبح الكتاب مجلة للصور، وبالتالي قد لا تحصل فائدة مرجوة.
صحيح والله، هو جيد الآن هو ذكر الفائدة وتحرز من الإغراق في هذا الوقت. ممتاز، هذا ممتاز. وكون يتذكر ذهنيا، هذا مما يقولون بعض الناس عنده التلقي القوي يكون بالبصري، التلقي البصري هذا يجعلك اللي هو الألوانها تذكرك بأشياء، يقول يساعد على التذكر.
نعم،
هذا معناه أنه يعني التحصيل البصري عنده أقوى بكثير من الترداد اللساني مثلا والسمعي وجمدة. هاتت
نبيل يقول جميل. نبيل يقول: ذات الصور والخرائط رسمة ولا 100 كلمة؟ يعني رسمة أفضل من 100 كلمة.
الله يعطي العافية. طبعا هي أصل الخرائط الذهنية المراد والجداول وغير، طبعا المراد بها ترى التقريب المسألة يعني، يعني ليست هي المسألة المطروقة ولا هي مطلوب لها التقريب يعني، ولا أشكال أنها مفيدة، لها كلامنا مفيدة ما في كلام، لكن ما هذا صراحة بالغ فيها يعني، خريطة ذهنية أو رسم أحسن من 100 مسألة
أو 100 كلمة. يقول مو 100 مسألة،
100 كلمة،
100 كلمة شرح الموضوع كذا، ممكن خريطة ذهنية.
والله في ناس بالخلاف يقرؤون مثلا في بولاق والميمنية والخيرية الطبعات القديمة هذه، ومطبعة السعادة اللي هي معفوسة عفس وما في علامات ترقيم ولا غيرها، والخطوط مرصوصة رص ومدقوقة دقبة، هذه عنده محب إليه من هذه الطباعة القديمة الجديدة. نعم،
وهذا يقول: التي تحتوي ألوانا لأنها تحفز أكثر على المذاكرة والمطالعة.
هذا جانب التحفيز، هذا جانب تحفيزي، أما ذاك الأول كان مسألة سرعة الاستذكار.
أخونا يقول: الكتب التي تحتوي على ألوان والرسومات توضيحية لأنها تساعد أكثر على الفهم الصحيح وتخلق شيء من المتعة، أما بالنسبة للكتب الدينية أفضلها أن تكون خالية من ذلك إلا إذا كان بها ذكر لعدة أماكن كأماكن السيرة النبوية يعني في الغزوات.
ليه الكتب الدينية بالذات تبعد عن ذلك؟ نحن أصلا سؤالنا على الكتب الشرعية، هو إيش الكتب اللي يبغاها فيها ألوان؟
ممكن كتب مثلا اللغة، القواعد ونحو ذلك يعني.
يعني الكتب الشرعية وروافدها يعني ما المانع من استعمال الألوان فيها؟ يعني
هو يرى أنه أفضل له هذه الناحية من ناحية القراءة.
أنا خوفي واحد يجي يقول يمنع شرعا ومدريش والكلام هذا.
لا
إن شاء الله ما أظن أحد.
وأخونا جمال يقول: الكتب التي تحتوي على ألوان ورسومات تحفز الشخص وتفيد عقله ويكون أكثر استجابة.
جميل، هذا التحفيز.
وأنا سيقول
الكتب يعني الآن ما شاء الله اللي عندنا كلهم الآن مروا معنا مؤيدين للفكرة.
وأنا سيقول: الكتب التي تحتوي على ألوان ورسومات لأن للإنسان ذاكرة بصرية تحتفظ بالصور.
صحيح،
تحتفظ بالصور والرسومات تسترجعها عند الحاجة، ما يساعد في تذكر المعلومات على المدى الطويل.
صحيح، هذا صحيح صحيح، لا إشكال. وأحيانا الإنسان هو لما يكتب لنفسه ملخصات أو شيء تجده يستعمل الألوان، والآن لما اخترعوا الأقلام الفسفورية هذه اللي هي اللي يسموها الاستظهار يستظهر ألوانها متعددة. والسبب ليش يعني فاوتوا في الألوان وغايروا وخالفوا، والسبب إنه ممكن يستعمل لكل لون لقضية معينة، فإذا مر بالأصفر الفسفوري لشيء معين، الأخضر الفسفوري لشيء معين بهذه الطريقة. لماذا؟ السبب هو الألوان. يعني من كان يستعمل في الكتب من قبل غير لما ظهرت مسألة الطباعة الملونة كانوا يستعملون هذا، هي الآن صارت ملونة نيابة عن الفسفوري اللي كانوا يستعمل. بس ولد الحقيقة الذي يستعمل فسفوري كثير أول لما تفك كتابه سبحان تستوحش من كثرة التخطيط، تحس إنه مرخ مشخبط يعني ما تحسه يعني، بخلاف الطباعة الملونة طبعا ممتازة. بس كما قيل كما قال أخونا الأول يعني لما قال إنها ما تكون مغرقة في الباب لأنه يصير موحشة حينئذ. نعم.
ورحاب تقول الكتب التي تحتوي على ألوان وخرائط زمنية لعل تقصد خرائط ذهنية لأنها تحث الذاكرة البصرية وتحفزها.
تمام. ها.
سندس واستبرق تقول طبعا اللي فيها ألوان ورسوم أنا وأولادي كمان ممكن نقرأ الكتاب كله عشان نعرف الصورة جوا أتكلم عنها.
هذا يا ولدي بعض الناس بهذه الطريقة أصلا يأخذ الكتاب يفتش على الصور اللي جوتها. ترى يا ولدي بعض الكتب حتى القديمة تحتوي على صور فوتوغرافية أو شيء من ذلك، اللي كتب رحلات مذكرات اللي يوم من ظهرت يعني من الطباعة القديمة يعني. هاي تجد بعض الناس اصلا ما يفتش الا هي يفك الصور يشوف ايش الصور ايش فيها، بعضها صحيح صورنا فيها شيء من ذلك والباقي يمكن ما يهمه ولا حتى ما يقرا، بس يطالع على الصور بحكم انه جانب وثائقي من الكتاب يعتبر يعني هذه الصور. لكن هذه اختنا الفاضله هذه وعيالها يفتشون على الرسومات ويشوفون لانها اما تستخلص موضوع الكتاب من الرسومات او الرسومات توحي لها بشيء. نعم.
وهذه اختنا تقول التي تخلو من الالوان لان الالوان مشتته لي.
هذا أول واحد
وآخر واحد.
أول واحد آخر واحد تعليق عندنا. يعني لا يرى استعمال الألوان في الطباعة لأنها مشتتة. طبعا هو
أو الخرائط الذهنية أو هذه الأشياء كلها يراها مشتتة له.
إيه جميل. طبعا هي أصلا التلوين التنحال الطباعة أو الخرائط الذهنية أو الجداول أو غيرها هذه كلها رواهد مساعدة لتقريب المعلومة في الكتاب. إن كانت كذلك يعني كانت تساعد فعلا على تقريب المعلومة ولو لمتها وإعطاءها إعطاء رؤية جملية عامة كاشفة لكل موضوعات ما مرت شيء من ذلك فهذا حسن وجميل ولا إشكال فيه، وترى حتى من قديم كانوا يستعملونها. وأما إن كانت لا إنما هي أشبه ما يكون بتحصيل حاصل وجوده وعدمه سواء فحينئذ لا داعي منها ولا إشكال في هذا. طبعا لا شك أن أختنا الفاضلة مع يعني أنا يعني متأكد أن هناك من يناصرها خاصة أصحاب الاستمتاع بقراءة الطبعات القديمة البلاقية وغيرها وأعداء الطباعة الجديدة الحديثة اللي هم يعني ملونة وشيء من ذلك، لأنه سبحان الله يصير من كثرة ما أعجبتهم الطبعات القديمة وكذا صارت عيونهم تألفها نفوسهم تألفها أيديهم تألفها سبحان الله يستروحون لها غاية الراحة. أما الجديد سبحان الله ما يسأل يعني بعض العلماء كما سمعت لا يشتري شيء من الطبعات الجديدة هذه نهائيا، إنما يسأل عن كل ما هو قديم الطبعة الأصل يعني ويأخذها لأجل ما فيها من المتعة بالنسبة له أو أغراض أخرى أيضا. القصد أنه وهذا لا إشكال أنه يكون ليس له متعة، ربما الذي حملها على ذلك هي تقول تشتيت الذهن، وربما أيضا وجود بعض الكتب المغرقة في الباب جعلتها تكره وتنفر أو تنفر من هذه الطريقة ممكن، لأن بعض الاستعمالات المفرطة ترى تنفر من وإن كانت مفيدة في الأصل سبحان الله تنفر منها وهذا صحيح، لكن ترى ليس كل الكتب التي خرجت بالألوان وبالخرائط الذهنية مدعمة لها ترى كذلك، بعضها مفيد جدا جدا وبعض حتى لا يحسن لأنه فكرة الكتاب لما طرحت لا تحسن إلا بهذه الطريقة. ونحن اليوم عندنا نماذج من هذه الكتب الملونة نبدأ
بسم الله.
هذه سلمك الله أحد الكتب أحد الحواشي العظيمة الكبيرة والمهمة والجليلة القدر، صاحبها كان يلقب بمفتي الديار النجدية، عالم متبحر فقيه النحرير، له عدد من الحواشي والكتابات ترى له عدد مؤلفات في العقيدة وغيرها أيضا وفي الفقه، وكان رأسا في بابه وكان مفتي الديار النجدية ويراسل من الأنحاء ويجيب وله رسائل وله أشياء، فكانت عنده من كتب علماء الحنابلة ما وفقهاء المذهب ما جعله يعتني بكتب المذهب، كتبه التي كانت في خزانته حرر كثيرا من الحواشي عليها، كان من الكتب المطولة التي حرر عليها حاشية مطولة كتاب شرح منتهى الإرادات، شرح منتهى الإرادات شرح عظيم للعلامة منصور البهوتي، شرح عظيم جليل وهو سيار ومعروف عند علماء المذهب. العلامة الكبير مفتي الديار النجدية الفقيه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين المتوفى عام 1282 للهجرة رحمة الله عليه، عالم كبير القدر صاحب مصنفات، عنايته بالفقه بالغة جدا، وكان المرجع إليه في الفتوى إليه ويراسل من الأحنا من الأنحاء. هو جاء لشرح منتهى الإرادات وحش عليها تحشية بالغة، يعني ما يكاد يترك شيء إلا ما كان معهودا معروفا، وإلا فإنه يحرر تحريرا بالغا. فهي مثلا ما كان فيه مخالف المذهب يحرره، ما فيه استدراكات، ما كان فيه زيادات، ذكر التقييد والشروط، ما فيه انتقادات، تعقبات، مخالفات حتى عقدية، مخالفة للدليل، وهكذا، ويقرر ويحرر ويذكر ويستدرك ويذكر شروط حتى صارت ضخمة جدا، يعني حاشيته التي كتبها عن وسطه جدا كبيرة، لما جردت يقولون خرج في مجلد ضخم قرابة 500 صفحة، وهي كبيرة جدا تعتبر بهذه الطريقة في عالم المخطوطات، يعني لما جردها بعض تلاميذه. المقصود أن هذه الحاشية هو تعنى لها واعتنى بها غاية وحررها، فصارت تلاميذ ينقلونها، ولهذا صارت عندها نسخ نفيسة جدا لما نقلت الحاشية. ثم من جاء بعد ذلك من أصحاب المصنفات على شرح المنتهى أو على غيره اعتنوا بحاشية العلامة أبا بطين، لأنه كان موعبا أو مستوعبا لما سبق من حواشي، وزاد أشياء كثيرة عليها. يعني من جاء من بعده مثل حاشية بن قاسم ترى كثيرا ينقل منه وأشياء، والعنقري وكيره وغيره. هذا الكتاب
حواشيم على الروض وليس على شرح المنتهى.
حواشيم على الروض كتبه، نعم، هو هذه مؤلفاتهم، لكن هو حاشيته على شرح المنتهى. هذه الحاشية طبعت الآن في 11 مجلدا بعنوان حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات لمفتي الديار النجدية العلامة الشيخ الفقيه عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين، متوفى عام 1282 للهجرة. جاء قام على تحقيقها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد ابن عبد العزيز الجماز، وفقه الله الفقيه الحنبلي المعروف المحقق الذي له عدد من الإصدارات والنتاج العلمي في الباب، وله تمكن في الباب ودربة، أصلا أخرج عدد من المؤلفات في هذا الباب. هو يقول هو أدرك نفاسة هذه الحاشية لكثرة الناقلين عنها ولجلالة مؤلفها أصلا ولما استوعبه من الحواشي من قبل وللتحريرات التي فيها، لكن لما جاء يشتغل عليها أراد وجد أنه لابد يشتغل على الأصل وهو شرح المنتهى للبهوتي، فحقق شرح المنتهى وطبع قبل حوالي 3 سنوات تقريبا، طبع الشرح وسبق أن عرفنا به في البرنامج. جزاء الله نحن مسي عليه بالخير شيخ أحمد الجماز، الله يعطيه العافية وجهوده العلمية في الباب. وتذكر يا ولدي في السيارة لما بشرنا بالعمل قبل ما يخرج الله يعطيه العافية. المقصود أنه جاء وأخرج الكتاب على 4 نسخ خطية، الرابعة كانت مثل المساند شيء من ذلك، كلها نسخ نفيسة تلاميذه كتبوها عنه أو منقولة عنه عن نسخته الخطية، حققها وأخرج الكتاب عليها، قدم بمقدمة فيها ترجمة العلامة أبا بطين وفيها كلامه على حاشيته وأهميتها ومن جاء بعده واستفاد منها وكيف هو قام على ماذا، يعني ما هي الأعمال التي تظهر في عمل أبا بطين رحمة الله عليه. قام هذا الحاشية وخدمها بالتالي إن شاء الله بعد المقدمات، دعك المقدمات، وهذه طبعا صور المخطوطات إن شاء الله تبان للمشاهدين، صور المخطوطات هذه صور المخطوطات التي عرج عليها في كتابه أو في تحقيقه لهذا العمل. لاحظتم جينا للكتاب، هذا الذي فوق الخط إنما هو أصل الكتاب شرح منتهى الإرادات، وهو كان يقول لا بد من وجوده كاملا في هذه النسخة، لأنه قال من أشياء التي أتعبته إلحاقه في مواضعها، يعني لا بد منها. ثم المكان الذي سوف يعلق عليه أبا بطين يجعله بين قوسين بالخط الأحمر العريض كما هو يظهر إن شاء الله في أمام المشاهدين في هذه الطبعة، وهذه التعليقات وهي بعضها مطولة، يعني بعضها شوف مطولة جدا ليس، وبعضها قصيرة يعني مختصرة ليس لذلك، لكن بعضها مطول. وأما في الهامش في الثالث الذي عندنا هنا فهو تعليقات الشيخ أحمد الجماز، وهو لم يطيل في التعليقات، وهذا حسن فعل لطولة الحاشية 11 مجلد ضخمة، كل مجلد قرابة يعني 700 صفحة إلا قليلا، والكتاب إنما أراد فيه فقط الإحالات، تخريج الأحاديث وما يحتاجه من بعض يعني هذه العناية وشيء من نحوها، شوف تخريج الأحاديث من غير استيعاب، يعني من غير تطويل فيها بما يقتضي المقام، وفقه الله. الكتاب طبع في 11 مجلدا من إصدارات شركة إثراء المتون وفقهم الله، وبتمويل من أحفاد المؤلف، نحن نشكرهم على فكرة، هذا طبع بطبعة مختصة أو مخفضة بدعم من بعض أحفاد المؤلف، وهذا الحقيقة من الحسنات العظيمة. أن الأبناء والأحفاد والأجيال المتعاقبة إنما يحيون علم آبائهم وأجدادهم الذي ينبغي أن يظهر للناس ويدعمونه، خاصة إذا كانوا أصحاب سعة ومال ويستطيعون هذا، لا يدعوا مجالا لأن يأخذ هذا الفضل غيرهم وهم أصلا أولى به وهم وليس يعني باستطاعتهم، ما تقول ما يقدرون، يقدرون. لماذا التفويت مثل هذه المصالح؟ أعجب منه يا ولدي من يحرم الناس أو يحرم أهل العلم من إخراج كتب العالم بحجة أنه لا، لأنه هذا أبونا، لأنه جدنا، لأنه كذا، ما تخرجها. طيب أخرجوا أنتم، وهم ليسوا أهل العلم، فهم لا يخرجونها ولا يتركون أحدا يخرجونها، سبحان الله العظيم. لكن إن شاء الله أنه هذا من البر، وأن الله سبحانه وتعالى يثيبهم على ذلك، يحيون علم جدهم وهم وينالهم الأجر إن شاء الله به، وهو من المشاركة في نشر العلم بإذن الله. هذا سلمك الله عمل جديد، هو ليس بجديد، طبع قبل عام 1917 الطبعة الأولى له، ثم بعد ذلك بعد أكثر من 25 سنة تقريبا جاءت هذه الطبعة، أو قرابة 25 سنة جاءت هذه الطبعة الثانية، وهي طبعة زائدة ومحررة زود عن الأول مرة الأولى، التي قام عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سلطان ابن عبد الرحمن العيد وفقه الله، الشيخ الحافقيه الحنبلي المعروف، له عدد أيضا من الإصدارات والإخراجات وعامة عمله من الأعمال المشكورة المذكورة وفقه الله، هو وفقه الله عناية بكتب الحنابلة، سبق له أن أخرج هذا الكتاب وهو كتاب دليل الطالب، وقرأه على شيخ الشيخ عبد الله وشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حقيل، وعلق على مواضع وأشياء وقرأ عليها المقدمة وشيء من ذلك، وعلق عليها كاملا بكامل الكتاب، يعني قرأ كتاب كامل وعلق على مواضع مما يحتاج إلى التعليق. ثم بعد ذلك بعد أن نفذت من زمان الآن خالد هذه الطبعة الجديدة مرة ثانية وأضاف إليها إضافات تشبه عملا جديدا عما كان من سابق، وهذا الكتاب الأصل الذي عندنا هو دليل الطالب لنيل المطالب، هذا الكتاب للعلامة مرعي الكرمي مشهور، مش كتاب جليل مشهور لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، وهو من الكتب الحنبلية السيارة عند المتأخرين، له عدد من الحواشي مطبوعة وله عدد من الشروح أيضا مطبوعة، والكتاب لطيف جدا وسهل ومعروف أيضا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سلطان عبد الرحمن اعتنى به غاية العناية، فحققه على 4 نسخ خطية، وكتب في مقدمته تبه دراسة خاصة بالدليل وبالمؤلف أيضا، بس أوعى بالكلام في الدليل، ثم هو أيضا جاء إلى الكتاب وجعله فيه من التحقيقات والتقريرات ما صلح أن يسميه بعد ذلك وبهامشه تحرير الدليل.
هذا اسم الحاشية،
هذا اسم الحاشية، تحرير الدليل، الدليل هو دليل الطالب، تحرير الدليل. والسبب ولدي، السبب أنه عمل عليه أعمال علمية على هذا الكتاب، أولا بيّن ما خالف فيه المذهب، قال وهي مسائل قليلة، ثم بيّن ما انتقد عليهم بعض العبارات، ثم بعد ذلك كان يقارن بينه وبين الزاد، ثم بعد ذلك بدأ يذكر ما الرواية الأخرى إذا كانت قوية ولها أدلة وقال بها بعض أئمة المذهب، ثم بعد أن قرر هذا يأتي إلى مقارنة للخلاف العالي، وعول على كتابي ابن منذر رحمه الله اللي هو كتاب الإشراف وكتاب الأوسط، ونقل منهما خاصا ما ينقله عن أحمد، وقال العجيب وجدت ما نقله ابن منذر يوافق الرواية عن الإمام أحمد المنقولة. المقصود وهذه أعمال جليلة، عمل علمي يزيد هذا وضوحا وتيسيرا وبيانا مع تعليقات العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل في المواطن التي علق عليها رحمة الله عليه. الكتاب هذا هو قدم بمقدمة فيها بيان، طبعا هذا فيها بيان لل طبعا هذه مقدمات شيء ثاني، هذا فيها بيان تعرف بالمؤلف اللي هو مرعي الكرمي، وعرف بعد ذلك بالكتاب وأطال والفرق وقارن بين دليل الطالب وغيره من الأدلة آسف من كتب الحنبلية المماثلة لها، هذه مقارنات طبعا إلين جاء عند الأصول الخطية، وقد اعتمد في أصول الخطية على 4 نسخ خطية قارن بينها، وهي نسخ أيضا نفيسة، وقارن بينها وأخرج الكتاب عليها. هذا يهمنا نحن هنا، هذا هو. أما الكتاب الأصل فهو هنا، هذا اللي هو دليل الطالب، فقد فقره وعلمه واستعمل فيه الأرقام والتفقيرات وعلامة الترقيم والتلوين والأقواس وشيء من ذلك، حتى سار هو بنفسه يشرح نفسه بغير حاجة إلى الدليل، هذه الطريقة للشرح من غير شارح. ثم بعد ذلك هو هنا هذه الإضاءات والتحريرات التي قال عنها يشرح ويبين ويذكر لك وما خالف فيه المذهب وأشياء كلها في الهامش وفقه الله، مع ضبط الغريب وتخريج الآثار والأحاديث وبيانها. شوفها، شوف كيف هذا الترتيب، حسن صنع وجميل فعل لما فعل أخرج هذا الكتاب. الكتاب مطول في مجلد ضخم قرابة يعني كم 800 صفحة ولا كم 900 صفحة تقريبا، 900 صفحة من إصدارات شركة إثراء المتون وفقهم الله. هذا سلمك الله له أيضا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ سلطان ابن عبد الرحمن العيد أنه كتب مدخلا، أراد مدخلا لكتاب زاد المستقنع للعلامة الحجاوي، والزاد متن سيار معروف وله عدد من الشروع وله عدد من الحواشي، كتاب معروف. هو قال تكتب الآن لأجل عنايتي بالمذهب الحنابلة، وجد أن الكتاب عن المؤلف وكتابه الزاد بالذات لعظيم أثره يحتاج إلى إفراد، ما يكون ملحق بأي كتاب آخر. هو مع أنه اشتغل هو أيضا على، هو يقول ترى شغال على كتاب على نسخة من الروض المربع، وخرج جزء فقط العبادات وسيخرج الباقي، وإن شاء الله ربنا تمنح المس عليه بالخير الشيخ سلطان وندعو له. هذا الكتاب سماه المدخل إلى زاد المستقنع من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سلطان بن عبد الرحمن العيد وفقه الله. قسمه إلى فصلين، الفصل الأول كان ترجم العلامة الحجاوي الترجمة المعروفة وحرر أشياء، لكن الفصل الثاني وهو أطول الكتاب، أطول البحث والمدخل، وهو عبارة عن 20 مبحثا فيه. كان طبعا عرف فيه بكتاب اللي هو الزاد، مصادره، ما أهميته، شروحه، شيء كله بهذه الطريقة. لكن أنا همني أهم مبحث اللي هو أطال فيه جدا، وهو ما خالف فيه المذهب. فإن ما خالف في المذهب، طبعا معايا ما خالف في المذهب، قيل أنه هذا هو، هذا المقارنة بينه، هذا قارن بغارة بين الزاد والدليل والزاد والإقناع، زاد الإقناع، هذا مخالفة للمذهب. المبحث 15 قرابة 100 مسألة، يقول قرأ هذه الناحية استقصائية، جردها جردا وذكرها بتمامها كاملة في هذا البحث وهذا المدخل، ويتعقب بعد ذلك يقول لك المسألة رقم كذا، قوله كذا، ثم يأتي هل هذا فعلا خالف فيه المذهب، قيل أنه خالف، يذكر من قال أنه خالف المذهب، ثم يحرر لك هل هي مخالف المذهب ولا لا، ليس مخالف المذهب، فقرر أن أكثرها ليس مخالف المذهب، ولكن بعضها فعلا خالف فيها المذهب، ويذكر في هذا ما خالف فيه المذهب، وقارن بينه وبين ما زاده صاحب الزاد على المقنع، لأنه زاد اختصار للمقنع أصلا. بهذه الطريقة شو المسائل الأولى التي زاد، الأولى الثانية الثالثة، وفقه الله. والكتاب أو المدخل لا يستغني عنه من أراد دراسة الروض أو الزاد دراسة حقيقية أو شرحها، يكون من المشايخ أو المدرسين. الكتاب من إصدارات شركة إثراء المتون وفقهم الله. هذا سلمك الله أحد الأعمال العلمية والإبرازات الجديدة الماتعة، وهو الحقيقة شيء يشكر عليه من قاموا به وأخواننا في شركة إثراء المتون. هم أرادوا أن الآن هم أرادوا أن يقربوا العلوم لطلبة العلم سواء في الكلية المتخصصة أو غير المتخصصة، فأرادوا أن يقربوها ويستعملوا الوسائل الحديثة، الوسائل سواء الوسائل التعليمية، الوسائل الإرشادية، الوسائل الإلكترونية، كلها وسائل ألوان، وسائل الطباعة، كل وسائل حتى التقنية أرادوا بها. يعني مثلا البوبو هذا استعملوه في مثل هذه الكتب، عارف ايش البوبو يا ولدي؟ البوير بوينت هذا البوبو، أنا أسميه البوبو اختصارا لأنه هو بوبو. كل الكتب التي أخرجوها فيها البوير بوينت هذا موجود، بس تضع عليها يطلع لك هذا مثلا عرض هذا البوير بوينت هنا، لكن هنا مثلا الملحوظات المستفيدية وتصحيحات وشيء من ذلك، وحافظوا عليها. شوف يا ولدي هذا الكتاب، هذه اللي بين يدي الآن هي الطبعة السادسة للكتاب، الطبعة الأولى خرجت والثانية وجاءتهم ملاحظات، وجاءتهم حتى طلبات بزيارة أشياء معينة من الخدمات، فخرجت الطبعة الثالثة هي اللي فيها الزيارات، ثم تعاقبت. هذه بين يديه الآن الطبعة الثالثة الآن للكتاب. طبعا هذه الصورة من أحد المخطوطات التي اعتمدوها. الجميل أنهم يقول لم يعتمدوا على طبعة من الطبعات، أعادوا مرة أخرى تحقيقها، حققوا على 4 نسخ خطية، مع أنهم جمعوا 24 نسخة طبعا، لكن جمعوا 4 نسخ خطية والخامسة صارت مثل المساندة يعني إذا احتاجوا إليها. المقصود جمعوا لها هذه النسخة الخطية وهي نسخة نفيسة جدا، وبدأوا حققوا عليها خطب. فهذا جانب تحقيق الكتاب. أما الجانب الفني الآن، الجانب الفني بعد ذلك هو ما فيه من إخراج الكتاب، وهو الطريقة التالية إن شاء الله يبان معنا. هذه الطريقة شوفها، كتبوا عناوين جانبية فيها العناوين الجانبية، شوف تشابينا بالأحمر، هذه فيها عنوان للمسائل، وحاولوا ألا تكون محتوية على الأحكام، فقط مجرد المسائل. أمر الثاني أن استعملوا عمليات الترقيم والدوائر المنقوطة والمربعة والخالية من الداخل وأشياء من باب تفقير الكلام، يأتون بمسألة الشروط، الألوان استعملوها، الأخضر للأدلة، الأزرق للاستدلالات أو التعريفات أو شيء من ذلك، وما بين القوسين هو كلام الأصل اللي هو كلام المحبر، هذا كلام الزاد، وهذا الباقي هو الشرح، وكل الكتاب هذا ما شوف هذا الظاهر عندنا أخضر وأحمر كما ترون، الأخضر للأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، وهذا للتعليلات وشيء من ذلك. في الهامش هنا اللي هو تخريج الأحاديث والآثار والتعليق والتوثيق وشيء من ذلك. وهم رجعوا وثقوا كل شيء والآثار كل حاجة، ورأوا أنه من أن الكلام على الكتب أو الكلام على الأعلام جعلوه في الأخير، قالوا حتى تصفوا الحاشية. شوفها في الأخير، جمعوا كل الأعلام المذكورين في كل مجلد وترجموا لهم كل واحد، رتبوه يترجموا لهم، قالوا عشان لا تدخل ويرجع من أراد يرجع للتراجم ها هنا، فترجموا لهم. أنا مصاب ليش ترجموا مثلا الحجاوي مرة ثانية يعني ما أدري يعني مثالها يعني. المهم ترجموا لهم شيء يشكرون عليه، ترجمة مقتضبة يحتاجها الدارس حتى للنظر إليها وشيء من ذلك، ورتبوها على أول شيء ذكروا الإعلام بحسب ما ذكر صاحب الروض، ثم ورتبوها على نفس الترتيب هذا. الكتاب الحقيقة شوف هذا، شوف هذا باب الأول، الإخراج رائع جدا وبديع، والكتاب أصلا تعاورته يد جماعة من أهل العلم الفقهاء، وراجعوه ونقحوه وزادوا فيه تنقيحا وتعديلا. ولا شك أن هذه الطبعة لإثراء المتون تعتبر من أميز الطبعات التي خرج عندنا لهذا الكتاب، وأحسنها تنسيقا وتعديلا. ولاحظ وهو مشكول، الكتاب مشكول بالكامل من أوله إلى آخره. في المقدمة قدموا هذه طريقتهم وكيف استعملوا الألوان وماذا صنعوا، وقالوا عندهم 4 محاور يجري عليها العمل، هذه ما هي إلا نماذج حتى يشرحون لك ماذا فعلوا بالألوان وماذا فعلوا في الداخل، هذه نماذج فقط لا أقل ولا أكثر. شوف لاحظ مثلا هنا سووا مقارنة مقتضبة بين الزاد والإقناع في أولها، وهذه من المقارنات الجملية العامة وليست تفصيلية، يعني ماذا هذا كيف هذا عبارته، هذا كيف عبارته، هذا دليل أدلته كيف، هذا أدلته كيف، وبهذه الطريقة يعني قدموا مقدمة. ثم هذه النسخ الخطية التي حققوا عليها الكتاب، وقد رجعوا إلى قلت لك مجموعة نسخ خطية تقريبا 4، وهي نسخ نفيسة جدا، رجعوا إليها وعولوا عليها وحققوا الكتاب من أول إلى آخر، وشيء يشكرون عليه. والحقيقة العمل الجماعي دائما نحتفي به إن كان على يد أناس متمكنين من أهل العلم أكفاء، فإنه يخرج عندك شيء محترم. الكتاب هذا الروب طبع في 4 مجلدات من إصدارات شركة إثراء المتون، بالاشتراك مع بإشراف عطاءات للعلم وتمويل مؤسسة سليمان راجح الوقفية، وفقهم الله.
أستاذناك شيخنا فاصل.
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
الحمد لله. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: جاءت بي أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أزرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه، يعني إزارا ورداء، فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك، فادع الله له. فقال: اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس: فوالله إن مالي كثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو 100 اليوم. الله أكبر. خدمة الصالحين وأهل العلم ثمرتها البركة، ومكافأة ذلك بالدعاء واستجابة هذا الدعاء وفضل أنس رضي الله عنه.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا هلا بكم متابعين الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم.
ناخذ شيخنا سؤال تفاعلي.
نعم.
سؤال تفاعلي يقول: أيهما أحب إليك، الكتب التي تحوي ألوانا ورسوما توضيحية وخرائط ذهنية، أم التي تخلو من ذلك، ولماذا؟
نعم.
هذا أخونا يقول: أهم في الكتب أن تكون بخط واضح وتكون لونين وتكون سلسلة الأرقام ويكون خط كبير يمكن قراءته بسهولة، لأن بعض الكتب تكون بخط صغير جدا تحتاج تدقيق شديد، يكون بالصفحة الواحدة.
والله ما هذا فصحيح، حتى بعض الطباعات المعاصرة للأسف إنه بخط مقرمط، يسموه يقول فلان قرمطة كتابته يعني مرة صغير، وهذا ما صراحة أنا أقول هذا من المعيب حتى مع وجود الطباعة العصر الحديثة.
وعابر يقول: حسب نوع الكتاب شروحات المتون الأفضل فيها التشجير والتوضيح، والمطولات لا حاجة للتلوين الزائد فيها.
ممكن ها.
وعبد الرحمن جعفر يقول: الأولى يعني يقصد بالألوان لأنها تواكب الأساليب والطرق الحديثة في التلقين، وبالتالي تثبت المعلومة، يكون أقوى في ظل ما نعانيه شتم ذهني.
هذا برضو هذا مؤيد.
وأبي محمد يقول: التي تحوي ألوانا لكن بقدر، لأنها زادت آلمة العين وشوشت الذهن.
وهذا محل اتفاق، يعني الناس كلها الآن كل مرة معنا محل اتفاق أنها ما تزيد على الحاجة.
وأبو سفيان يقول بالتأكيد الكتب التي تحوي على خرائط ذهنية لأنها تكون أسرع وأسهل لوصول المعلومات والفوائد للقارئ، وعندما يكون إخراج الكتاب جيد يكون أسهل وأسرع لاستخراج القواعد والأسس التي أراد المصنف.
صحيح، ما لا مسألة حد التكلف، لأن بعضهم يبغى يسوي خريطة لكل شيء لكل شيء، وهذا يعني حد متكلف فيه. نعم.
وسعادة أمي تقول الكتب التي تحوي ألوان ورسوما توضيحية وخرائط ذهنية مفصلة ومبسطة بحسب الموضوعات ليسهل معرفة الأماكن والمقارنات والترتيبات الواردة في الكتاب.
جميل جدا، جميل جدا.
وشهاب يقول أفضل الأولى لأن فيها توضيح وتلخيص المعلومة بشكل مبسط وترسم صورة كلية عن الموضوع، تسهل استحضار المعلومة ويبقى هذا الأمر بعد جودة التحقيق.
ما شاء الله التعليلات يعللون بها هذه، لماذا؟ ما شاء الله متنوعة، ممتاز.
هي. وهذا أخونا يقول الكتب التي تحوي ألوان ورسوما توضيحية مفصلة مبسطة بحسب الموضوعات، نفس الظاهر قرر. نعم، نفس نعم. الكلام الأخوة السابقين. وهذا الذي بعده يقول الكتب تحوي ألوان رسوما توضيحية لأن تساعد على ربط المعلومات والخروج بخلاصات سريعة.
أحسنت، هذه أيضا تعطي نظرة جملية، ممتاز. خاصة يا ولدي الألوان لو كانت المحبرة، العناوين، وكمان العناوين لو كانت بخطات الخطاط، الله إبداع. نواصل؟
نواصل
نواصل. هذا سلمك الله كتاب يخدم الكتاب الأول، هو الروم، وهو عبارة عن أنشطة مهارية، يعني اكتساب المهارات. هم عندهم خدمة المتن اللي هو المحتوى العلمي والأنشطة المهارية اللي مكتسبة اللي ممكن، ثم خدمة البوبو اللي قلت لك عنه بعد قبل قليل،
شرح بوربنت للكتاب،
اللي
شرح بوربنت للكتاب،
شرح بوربنت للكتاب اللي اختصاره قلت بوبو. المهم هذا خدمة لاكتساب المهارات، طريقة. هذا لا، شوف هذا أولا لا يغني عن الروض اللي هو روض المربع، مع أنه هو أصلا لخدمته، وهو في نفس الأول لا يعول عليه، يعني ليس هو استيفاء لما فيه ولا شيء، لا، بل هو صالح. يقول لكل دارس فقه حتى من غير الروض، ولهذا فيه أمثلة ترى من غير الروض المربع أيضا، والسبب أنه أرادوا أن يكون طريقة لاكتساب المهارات، مهارات الصناعة الفقهية حتى لغير طلبة العلم الفقه الحنبلي. سموه أنشطة مهارية لتنمية الملكة الفقهية، أكثر من 1000 نشاط، أكثر من 1100 نشاط على الروض المربع، تنمي 11 مهارة فقهية. الكتاب هذا جعلوه في 3 أجزاء، جزأوه، قدم بمقدمة فيها موضوع المهارات ويعني هذا جانب تربوي يعني وفائدته وشيء من ذلك. لكن بعد ذلك هم يقولون المهارات كثيرة جدا، لكن انتخبوا 11 مهارة وجدوها هي المهمة. جاءوا بعد ذلك إلى كل مهارة في المقدمة وشرحوا ما هي، مثلا مهارة الاستدلال والاستنباط، قالوا بدأوا يشرحوا لك ما المراد بها وما هي أهميتها ووسائلها وطريقتها أساليبها كلها. المهارة الثانية تحليل النص الفقهي، وقس على ذلك التقسيم، تحليل النص الفقهي والتقسيم الفقهي والتفريق الفقهي والفروق ذكر الفروق وشيء من ذلك، والتعليل والتماشي وتحقيق المناط. 11 مهارة، شوف هذا واحد. 2، قلت لك قبل قليل ما جعله خاصا للروض، لا ولا 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 يعتمد عليه ولا يغني عن الروض ولا الروض يغني عنه، وإن كان بنى عليه لكن جعله أيضا يصلح لكل طلبة العلم، طلبة الفقه عموما،
مختلف المذاهب.
شيء ثالث والمهم، قسموه على مستويات للمبتدئين والمتوسطين والمنتهين وحتى المتخصصين، جعلوه بهذه على هذا المنوال، السبب أنهم أرادوا أن يستفيدوا أن يفيدوا في هذا الباب فائدة كبيرة جدا، يجد المبتدئ والمتوسط والدارس والمدرس والشيخ كلهم يجدون بغيتهم، لأنه بعضهم عنده مهارات هي فتكون هذا الأنشطة تطوير لما عنده، وبعض ما عنده فيكتسبها، وبعضهم لا يعني نوعا ما بهذه الطريقة.
جميل.
الكتاب طبعا شوف إن شاء الله أنا فتحت هذا عشوائي، شوف لاحظ يكتبوا لك المهارة المطلوبة هنا، مثلا هذه بناء المسألة خلافية، يذكروا لك الهدف، ها هنا شو هذا الهدف، ما هو هنا المقطع الموقع من كلام المؤلف في اللي هو الروض، يذكرونه لك هنا هذا المستوى، هذا المستوى الثالث مثلا، عشان لاحظ. فبعد ذلك يأتوا لك هذا بالنص المطلوب، ثم هذا هو مثل الواجب يعني، هذا تابع للذي قبله. شوف الكتاب كله على هذه الطريقة، هذا مثلا المهارة التقسيم الفقهي، هذا المستوى كم، هذا المستوى الرابع، موقعه من كلام من كلام صاحب الروض هنا، وهذا الهدف المراد منه، ثم يأتوا لك بالمهارة أو النشاط الذي يكسبك هذه المهارة. وقس على ذلك الكتاب كله على هذا المنوال، ما بين جداول وخرائط وأسئلة واستنباطات، القصد منها أن يتمرن الطالب ليكتسب المهارات المقصودة اللي 11 مهارة عندنا، فتتنمى عنده الصناعة الفقهية في الكتاب. الكتاب مطبوع في 3 أجزاء من إصدارات شركة إثراء المتون، وفقه الله بالاشتراك مع الجمعية الفقهية السعودية. هذا كتاب هم عندهم الظاهر صناعة مقررات تعليمية مستقلة لمقررات كليات الشرعية، يعني الصناعة ابتداء ليس تحقيقا وتعليقا، والظاهر فوجدوا كتاب الفرائض أنه يفرد أصلا الأئمة يفردوا بالتصنيف كتاب الفرائض، فهم فعلوا في هذا المجلد الضخم مثل ما فعل الأئمة وأفردوا كتاب الفرائض بهذا المؤلف، وهو مؤلف متعوب عليه ولدي، حرروا فيه الكلام واستفادوا من مزايا كتب المصنفات في هذا الباب، سواء كانت ما كتب في ضمن المطولات أو ما كتب مفردا في الباب، وعندنا ترى عدد كبير من الكتب المفردة في الفرائض أيضا، وجمعوا خلاصات الخلاصات الحسنة عند حتى كتابات المعاصرين، استعملوا الجداول والبوب واستعملوا أيضا وشيء من ذلك حتى لأجل التقريب، واستفادوا منه وسموا الكتاب الفرائض. شوف هذه طبعا عبارة كاشفة للمحتوى، شوف كتاب تعليمي متوافق مع مفردات المقررة في الكليات الشرعية ومدعم بالأنشطة والقرارات والقراءات الإثرائية من إعداد شركة إثراء المتون وفقهم الله. أنت نسيتني حاجة ولدي، الله يجزاهم خير، وهذا من صنيع من حسن ما فعلوا، وأنا أشيد بهم أنهم في مقدمة كل كتاب يذكرون قائمة مجموعة المشاركين، فريق العلمي، فريق المراجعة، فريق التحكيم، فريق الصياغة، الإشراف العلمي، كلهم يذكرون باب حفظ الحقوق لأهلها حتى يشكروا يذكروا فيشكروا ويعرف أن هذه مجهوداتهم، ودائما هذا مما يبعث الثقة. وهذا شوف هذا البوب اللي قلت لك عنه يستفاد منه. ثم بعد ذلك قدموا هالفراغ بمقدمات، طبعا قسموا الكتاب إلى ثلاثة أقسام، أسف إلى قسمين. الأول جعلوا مقدمات اللي هي مقدمات الفرائض، التعريف بالفرائض وأدلتها وأهميتها وشيء من ذلك، الفرائض قبل الإسلام، الميراث قبل الإسلام، وبعد ذلك الشبهات اللي في الطعن في نظام الميراث عندنا. ثم الكتاب على قسمين، القسم الأول جعله في فقه الفرائض، وهذا الفقه فيه المسائل اللي هي المهمة، مسائل متى يرث ومتى لا يرث، الحجب والمنع وشيء من ذلك، ومن هم اللي يرثون بالتعصيب وبالفروض، وبهذه الطريقة هي تقرير المسائل، قسمة التركة وما وهذه الطريقة، هذا يسمى فقه الفرائض. أما القسم الثاني وهو الكبير عندنا حساب الفرائض، وفيه مسائل الحجب والمنع والمناسخات والخنث المشكل والمولود والمفقود، كل الحسابات كل هذا قسمين من كذا. طبعا هذا مقدمة كتاب إن شاء الله، بس يبان أنا بفرد، وخليك معي في الصورة يا مخرجنا، لأنه الكتاب الحقيقة شوفها الكتاب كثير، مسائله كثيرة ومتنوعة، ودائما يمثلون ترى يقولون بمثالين، مثالين مشروحة ومثالين ما هي مشروحة محلولة، لكن مثالين تحتاج إلى حلقة أنشطة، كل الكتاب ترى موجود فيه أنشطة، هذه أمثلة المحلولة حتى يستقيم للطالب اللي يشوف الجداول، الكتاب كله على هذه الطريقة. هذا البوب اللي قلت لكم، هذا هنا البوب فين راح، هنا شوف هذا مثله، هذا ترى من باب إثراء الناحية المعرفية، لأنه أحيانا يحيروك على أماكن فيها الزيادات وشيء من ذلك، وين راحت الخرائط كمان، في عندهم خرائط وعندهم المسائل. طبعا الكتاب لو قلت لي على أي طريقة ومذهب، هذا شوف لما جاءوا هنا عند مسائل شوف المسائل المطولة، أنا قسمة التركات الآن، قسمة التركات وشيء مسائل نموذجية بعضها تراها حية وفقهم الله، وهذا الكتاب الحقيقة شوف هذا خرائط ذهنية أتكلم عنها، ممتازة رائعة جدا. في الكتاب مبني ترى على الخلاف العالي، ولهذا يقول ما كانوا فيها من الخلاف المذاهب الأربعة فإنهم يعيبون القول فيه والاستدلال والجواب والاعتراض، أو أما ما كان خارج المذاهب الأربعة فإنهم يقتصرون على ذكر المراد منه لأجل بيان الصورة والمسألة وفقهم الله. الكتاب الحقيقة حفيل، لأنه الكتاب ضخم جدا ما يقرب من 600 صفحة تقريبا. أنا بس أنا عيب حاجة واحدة ولدي، يعني مثل الكتاب الضخم إخواننا جزاهم الله خير، لو يخرجوا مجلد يعني بدل ما هو غلاف، يعني إن شاء الله يخرجوا مرة ثانية مجلد، الله يعطيهم العافية. وقلنا هذا إصدارات شركة إثراء المتون، هذا أيضا يا ولدي أيضا صنعوا فيه وهو كتاب أصولي، كتاب روضة الناظر وهم المقررات الكويت الشرعية لابن قدامة رحمه الله، طبعا إخراج على شيخنا العلامة الشيخ الدكتور عبد الكريم النملة، مشهور له وهو من أفضل طبعات الكتاب. قالوا أرادوا أن يخرجوه على الطريقة التعليمية والاستفادة من المحاور اللي ذكروها الأربعة، المحتوى العلمي، وسائل التعليم، الأنشطة المهارية، المحور الإلكتروني، الوسائل الإلكترونية يستفيدوا منها، والألوان والتقسيم، وهذا بالعكس هو يقول لروت نظر أتعبهم جدا، والسبب في أنه أتعبهم أنه يحتاجون لمعرفة بعض المسائل وانتهائه إلى الرجوع إلى بعض الأصول وعولوا عليه، طبعا ورجعوا إلى الأصول التي عول عليها المستصفى والعدة القاضي بيعلى وبالخطاب التمهيد وشيء من ذلك. الكتاب هو روضة الناظر وجنة المناظر للعلامة الإمام الموفق الدين ابن قدامة الحنبلي المشهور العلامة المتوفى عام 620 للهجرة صاحب روضة الناظر. الكتاب هذا إثراء المتون صنعوا فيه في المقدمة مقدمات معينة لأجل البيان وما فعلوا أي صحيح، وهم حققوه على نسخ خطية جديدة، يقولوا أربع نسخ خطية، وهي نسخ من أهم نسخ الكتاب، كلها قديمة في ما تتعدى 766 إلا واحدة منها غير مؤرخة. وثم جعلوا نسخة العلامة الشيخ عبد الكريم النملة نسخة مقارنة أيضا عندهم، يعني هي إضافة فوق الذي عندهم، واشتغلوا على الكتاب، وهذه نسخة خطية، يعني هم أقاموا على نسخة خطية أتوا بها واشتغلوا الكتاب من جديد من أول وجديد، لاحظ معي. ثم بدأوا يقارنون هذه إخراجهم، هذه طريقة الإخراج، هذه العناوين الجانبية للمسائل وهذه التفكيرات المسائل، ما كان باللون الأحمر، وين راح اللون الأحمر والأزرق والأخضر، هم برضو يستعملوا حتى هنا، فما كان من باللون الأخضر فهو للأدلة كما ترى للأدلة، وما كان باللون الأزرق فهو للاستنباط أو التعليل أو المقاصد أو شيء من ذلك، ما كان باللون الأزرق، وهذه التفكيرات والتماشي والتعليقات وما يحتاج إليه مما يعني ينبغي، هذا التعليقات مما فوارق النسخ ومحتاج إليه من تخريج آثار وشيء من ذلك، ويعني لكن طبعا في أما الأعلام والكتب هذا جعلوها في الأصل، يعني ما جعلوا في الهامش كما فعلوا في الأول. الكتاب من إصدارات شركة إثراء المتون بالاشتراك مع أوقاف الشيخ عبد الله بن تركي الضحيان رحمة الله عليه، والكتاب طبع فيه مجلدين كما ترى.
شيخنا هذا يذكر أن الشيخ يعقوب حسين يعني عرضوا عليه الكتاب مفقر روضة الناظر، فلما رأى استحسنه فقال التفقير نصف الشرح.
الله الله، هم هذا شوف التفقير هذا هو شرح بلا شارح، هذا شرح للكتاب بلا شارح. أصل الإشكال عند الطلبة أنه يقرأ الكتاب ما يدري هو وين بدأ المؤلف، وين انتهي، إيش يبغى بهذا الكلام، هو يستدل ولا يعترض ولا جواب على ما لما يجي يفقر الكلام بهذه الطريقة تفقر أنت، لما يفقر شوف يعطون مثلا رقم ثم يبدأون بالسلسلة، إذا كان سلسلة ويدخل جوا ويعطيها طريقة ثانية في العلامات اللي هي إنه هذا يعتبر ضمن هذا، تبع لا تخلط له، هذا ليس ضمن هذا، ثم يعود لك إلى الأصل، لاحظ التقييم. هذا هو يقولون هو شرح بلا شارح، بحيث أنه مجرد ما تنظر تعرف بداية الكلام انتهاء، بداية المسألة انتهاء، أين هو اختيار المؤلف، أين استدلاله، أين جوابه، أين اعتراضه، أين القول الثاني، أين الثالث، وبهذه الطريقة.
سؤال مهم شيخنا، هل يذكرون الأجوبة عن بعض الأدلة اللي ترك الإجابة عنها ابن قدامة؟
جاي ست بالاستعجالية. هذا الآن هذا أيضا كتاب آخر، وهو فيه غراد به تنمية المهارات لتحصيل الأصول. الآن تنمية لطالب العلم الذي يريد أن يحصل الأصول، هناك مهارات تكتسبها لتعلم الأصول أو بتعلم في مهارات لازم يكتسبها. أرادوا في هذه الأنشطة استخراج هذه المهارات، وهي قرابة فيها أنشطة مهارية طويلة جدا، سموها إن شاء الله بالإخوة الأنشطة الأصولية، أنشطة مهارية لتنمية الملكة الأصولية من إعداد شركة إثراء المتون. قدموا بمقدمة، طبعا هذا نفس الكلام في المقدمة، هناك أسماء الإخوة المشاركين، هذه ذكروا في المقدمة المهارات التي يريدون من الطالب تحصيلها بعد قراءة الكتاب أو الانتفاع من هذا الكتاب، وعرفوا بها مهارة الرجوع إلى الأصول أو إلى المصادر، مهارة كذا، قدموا المتقدمة فيها في مدخل إلى أصول الفقه. شوف لاحظ معي، هذه نفس فكرة ترى الزاد، يأتوا هذا المستوى الرابع مثلا، هذا رقم المهارة، هذا المهارة إيش تخريج الفروع على الأصول، الهدف ما هو القصد من المهارة، هذا المقطع من كلام المؤلف في روضة الناظر، ثم بعد ذلك نشاط، نص النشاط يأتوا لك به. أحيانا يحتاج النشاط أو الجواب السؤال، يعني يقولون هذه المهارة ممكن لطالب الأصول فقه الحنابلة، أصول الحنابلة أو غير الحنابلة ينتفع به أيضا، وهو صحيح لأنه بعض النشاطات ترى الكتب أخرى غير الحنابلة، ويعطوك أحيانا مادة إثرائية لتراجع فيها الكتب إن شاء الله بال الإخوة. كل الكتاب على هذه الطريقة، يأتي لك نوع المهارة مثلا، هذا قسموا على أبواب، طبعا هي 8 أبواب تقريبا قسموا عليها، اللي هي الأبواب التي حافظوا عليها من كتاب العلامة روضة الناظر كعلامة ابن قدامة رحمة الله عليه، الكتاب من شركة إثراء المتون، وهذا أيضا كبير لته مجلد. إيش صنعوا بعد ذلك ولدي؟ بعد ذلك وجدوا أن مقررات مفردات المنهج الأصولي في الكليات الشرعية فيها مسائل لم تذكر في روضة الناظر، وإنما هي خارج روضة الناظر، فأرادوا أن يجمعوا هذه المسائل الزوائد على الروضة لأنها مقررة، وجمعوها من كل الجامعات الشرعية في المملكة العربية السعودية، وحتى يقول لو أن المفرد يأتي في جامعة يدخلونها، حتى الكتاب يحتوي على كل المفردات المقررة في جميع الكليات الشرعية عند المملكة العربية السعودية، فجمعوا هذا الكتاب في جزئين كما ترى. هذا جزئين الآن، هذا جزئين سموه الزوائد على روضة الناظر، هذا روضة الناظر من قدامه، هذا مسائل زوائد عليه لم تذكر فيه. شوف مسائل أصولية لم ترد في روضة الناظر، مستقاة من التوصيفات الأكاديمية للكليات الشرعية، قام على إعداده والإشراف عليه وصياغته الصياغة الأصولية المناسبة وخدمته من كل النواحي من تفقيرا وتبويبا وذكر المراجع وذكر الأنشطة التي عليه المهارية كلها أخواننا في شركة شركة إثراء المتون وفقهم الله. طبعا هم في الأصل أرادوا استخراج المثال الزوائد أن تكون حنبلية لأنه روط الناظر كتاب حنبلي، فرجعوا إلى أصول ابن قدامة كالعدة القاضي أبي يعلى والتمهيد لأبي خطاب، وإلى من استفاد من روط الناظر كالمسودة وشرح الطوفي والتحبير وشرح كوكب المريء ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه يجعلوها حنبلية حتى تواصل السلسلة يعني معهم، وقد أحسنوا جدا في هذه الناحية أحسنوا، مع أنهم أحيانا يعرجون على بعض المذاهب الأخرى. لاحظ معي جاءوا إلى أما الأبواب فرتبوا على نفس الترتيبات ثم ذكروا الزوائد، يأتون بالمسألة إن شاء الله يبقى شو مثلا صيغ الواجب وأساليبه مما لم يذكر، فإنه يذكر حينئذ ويجعل له عناوين كما ترى ويخرجون الأثار ويتكلمون عليها بصيغة أصولية رائعة جدا. في آخر كل مسألة شوف هذه يأتونك بمراجع الاستزادة من المسألة، وفيها مراجع حنبلية وغير حنبلية مما رأوا أنه يثري المادة العلمية الأصولية في هذا الباب أو في هذه المسألة. والكتاب شوف لا لحظ لحظ شوف هذا مثال المراجع وانت ماشي، طبعا هذه تعليقاتهم تخريجاتهم، الكتاب جميل جدا من أوله إلى آخره، زادوا على شوف لاحظ ما شاء الله بهذه الطريقة متعوب عليه. أنا كنت أتمنى طبعا في جزئين، كنت أتمنى أول شيء يخرج جزء واحد ويخرج مجلد، لأن الحقيقة هذا كأنما هو مصنف مستقل، يعني هو هذا باب الزوائد باب مطروق في كل الفنون، الزوائد في كتب السنة، الزوائد في كتب الفقه، الزوائد كلها موجودة عندنا، فهذا من الزوائد الأصولية الحديثة. لماذا لم يطبع في مجلد واحد وهو يصلح أن يخرج مجلد ممتاز جدا جميل جدا يعني بهذا يخرج، وإن شاء الله أنهم يتبنوها في المرة القادمة بإذن الله، والكتاب نفيس جدا. أنا ما أدري جبت المجلد الثاني كان الظاهر عندي تنبيه أو شيء الله أعلم، لكن والله ما أدري مراجعهم يا ولدي قاربت 400 مرجع ما شاء الله تبارك الله أو شيء من ذلك، وفقهم الله جزاهم الله خير. هم يقولوا أطالوا جدا في آخر الأبواب اللي هو مسألة الاجتهاد والإفتاء، لأنه يقولون الزوائد كثيرة جدا في هذا الباب وصحيح، وذكروا بعض النوازل المعاصرة وفقهم الله. هذا يا ولدي الكتاب هذا اللي كنت أحدثك عنه في السيارة، الحقيقة أنا طربت عليه كتاب بديع، يعني تخيل ولدي تعنوا له غاية العناية، أول شيء مجلد ضخم، ثاني شيء نحن ما عندنا كتاب للقواعد الفقهية على طريق على سنن الحنابلة، يعني على المذهب على المذهب دحين ما نقول نحن هذا تعصبا، بعض الإخوة يظن هذا تعصب وأنه هذا ليس بصحيح، أصلا لازم يبنى العلم على أصول وقواعد وضوابط في الاستدلال في الترتيب في الاشتراط في التقييد، لابد كل المذهب عندها هذا أصلا، دراسته على سر المذهب معناه أن العلم عندك ينضبط، هذا معناه ضبط العلم، هذا قصد منه. يأتي بعد ذلك مسألة أنك ترجح شيء وما ترجح شيء، هذا ناحية دراسية درسها أنت، لكن لما نتكلم عن هذا من باب ضبط العلم وتمييزه وحسن إخراجه، وهذا والذين اشتغلوا على هذا واختاروا ترى إما مناس جالسين معنا في اللدى ناس إما هم اللي رجحوا واختاروا شيء من ذلك. القصد الكتاب ضخم، والكتاب عول فيه أصلا على كتب الحنابلة الصرفة وخرجوا منه قواعده وأمثلته، وهذا شيء رائع جميل يعني، وتعنوا لغاية العناية ولدي. ليش؟ لأنه قرأوا يعني تخيل أنه أحيانا حتى يستخرجوا بعض الأشياء على سنة على مذهب الحنابلة هم يتعنون الاستنباط، يعني مثلا لما جو إلى مثلة المشقة وتجربة التيسير قالوا ما هو ضابط التيسير في الإكراه عند الحنابلة، ما هو مذكور في الكتب، راحوا وجردوا كشاف القناع وشرح المنتهى بالكامل حتى خرجوا جمعوا 140 مسألة بناها الحنابل على الإكراه، تخيل معي، ثم حتى 140 ما استطاعوا يخرجوا بضابط إلا ضابط تقريبي فقط، يقول هذا يقول من المعاناة اللي تعنينا في الكتاب، وهذا شيء جليل ليس بالقليل. أقول لك يعني ما شاء الله تبارك الله. طبعا وأشياء ثانية فعلوها أنهم جاءوا إلى كتب المذهب الحنبلي وأخرجوا منها مثلوا بها وأشياء من ذلك، طبعا ما نخش في المقدمة
ألوان الكتاب شيخنا عشان قبل ما ندخل
أيوة لحظة بس أبوريك أشياء بس حاجة معينة بس، ولا خلينا نقرأ العنوان على قولتك نقرأ الكتاب العنوان. شوف معي يا ولدي الكتاب بعنوان القواعد الفقهية، هو كتاب قواعد فقهية، شوف كتاب تعليمي متوافق مع مفردات كليات الشريعة ومدعم بالأنشطة والقراءات الإثرائية. شوف القراءات الإثرائية هذه يا ولدي حط تحت خطوط، لأنهم أرادوا من طالب العلم أرادوا أن يتزود بالكتب المعتنية بالباب، هم قالوا كتب القواعد المشهورة في الفن كالأشباه والنظائر لابن نجيم ولابن السيوطي وكتاب حتى الفروق ذكروا للقراف وغيرها، جعلوها من ضمن المراجع التي يستفيد منها إثراء طالب العلم. الكتاب طبعا من إعداد لجنة علمية متميزة في شركة إثراء المتون وفقهم الله. ونحن قلنا دائما من جميل ما يصنعون أنهم يذكرون فريق العمل في أول كل كتاب اللي اشتركوا فيه. وهنا البوبو حقهم اللي قلت لك هذا هو. ثم بعد ذلك قدموا بمقدمة قلت لك يعني كيف تعنوا له وأخرجوا المسائل ورتبوها. طبعا قسموا الكتاب إلى الأقسام التالية عشان تقول لي أنت شوية باقي شوية. قسموا الكتاب إلى التالي: المدخل وهو فيه التعريفات الأصلية المعروفة اللي هو تعريف القواعد الفقهية، الفرق بين القواعد والأصول، وتاريخ نشأتها، وأهم الكتب المعروفة المقدمات معروفة يعني حجية القاعدة، الحجية الدليلية القاعدة مشهور. ثم بدأوا القسم الأول جعلوه للقواعد الكبرى المشهورة المعروفة الخمسة، القسم وما يندرج تحتها طبعا. القسم الثاني قالوا قاعدتين ذكروا مهمة تقرب من الكبرى، وهي قاعدتين: إعمال الكلام أول من إهماله أولى من إهماله، وهذا بعضهم حتى يجعلها من القاعدة الكبرى، والقاعدة الثانية تابع. ثم الثالث قالوا القواعد اللي هي الكلية اللي دون ذلك، وهي 24 قاعدة قسموها ثلاث أقسام وثلاث مجموعات: قواعد متعلقة بالاجتهاد، قواعد معاملات وسوى ذلك. والكتاب طريقته أنهم يحررون دعك من المقدمات، خلينا نذهب على طول القواعد في مثاله. شوفها، يأتونك بالقاعدة، هذه القاعدة هذه محبرة كما هي، لا تخلوها بخط العريض، يا لو كمان حطوا خطاطين يا سلام. شوف يبدأ يذكر لك صيغة القاعدة عند العلماء كيف هي. يبدأ يقول لك معنى القاعدة الإفرادي والإجمالي، ثم حكمها ودليلها، يذكر لك يكاد يستوعبون الأدلة. ثم بعد ذلك إذا كان القاعدة قيد أو شرط يذكرونه، ثم بعد ذلك إذا كان لك تقسيمات وأوجه يذكرونه، ثم يبدأ بالتطبيقات. يلا استلم كله على طريقة الحنابلة، فإن كانت حتى فيه مستثنيات ولا فيها يذكرون المستثنيات في القاعدة ويمثلون في تحت الأمثلة ويأتون هذه. شوفها هذه حق البوب، هذه الناحية الإسرائيلية ذكروها. الكتاب كله على هالمنوال، الحقيقة شيء يشكرون عليه، وليتهم خرجوا مجلد أيضا وفقهم الله في إثراء المتون. هذا سلمك الله أيضا من أحد منتجاتهم العلمية، منتجاتهم العلمية. آخر كتاب، آخر كتاب، هذا أيضا كتاب جليل جدا، وهو ما يتعلق بتخريج الفروع على الأصول ايضا. ها شوف، هذا خالفوا فيه لقب، يعني هذا الذي كان عاشنا للمذهب الحنبلي، كنت اتمنى ان هذا الكتاب يكون على منواله، اللي هو تخريج الفروع على الاصول، كتاب تعليمي متوافق مع مفردات المقرر في الكليات الشرعيه ومدعم بالانشطه والقراءات الاثرائيه. هذا لا، هذا جعلوه يعني يتساوق مع الموجود من كتب اهل الفن مثل الزنجاني والاسنوي وغيرها، ومشوا معهم، لكن ترى فيه يتميز غاية التوضيح والتمثيل والأمثلة التطبيقية ترى كثيرة، والقراءات الإثرائية والمهارية ترى لا تجدها في كتب أخرى. لكن ليتو كان على طريق قواعد حنبلي صرف، والكتب الحنابلة مليانة، يعني حتى أول قاعدة ذكروها اللي هو لا يلزم الاستمرار في المندوب إذا شرع فيه أو بالشروع فيه، هذه أول قاعدة ذكروها، ذكروا فيها مثالين كل شافعية، الأول ذكروا النووي والثاني ذكروا الجويني، يعني حتى ولا واحد حنبلي. ليتهم التزموا مثل ما التزموا في القواعد وجعلوا حنبلي، وكان الكتاب سيكون مع الإشارة الباقي، لأنه هذه الآن واحد من اثنين، لأن عند الحنابلة معتبرة وغير معتبرة، وأنتم تريدون بهذه المناهج التعليمية أصلا تدعيم المنهج الحنبلي عموما يعني في كافة تخصصاته، يعني ليتهم فعلوا هذا. أتمنى إن شاء الله يسمعونه، وعنده فريق علمي متميز في الباب. طبعا قدموا مقدمات يعني فيها هذا فريق العمل وهذا البوب الأول ومقدمات هذا القسم الأول، وهو الدراسة الجانب التأصيلي في الباب الذي يحتاج إليه، أما الباقي الثاني وهو جسم القسم التفريعي أوهو كثير جدا. يذكروا لك القاعدة إن شاء الله يبالغ، هذه القاعدة محبرة كما في بين مستطيل كما أنت ملون، ثم يبدأ بعد ذلك يشرحوا لك، تحرر القاعدة، يذكروا لك ما فيها، يبين لك هذا الجانب التطبيقية، ويشرحون الجانب التطبيقي ويخرجون النص ويبينوه، بعد ذلك يلحقوه بأنشطة. هذه الأنشطة المهارية جعلوها ملحقة بالكتاب، والأرادوا بها مجموعة من الأنشطة المهارية. وفقهم الله الكتاب من إصدارات شركة إثراء المتون، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.